الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان، قال: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم تحدثنا بالأمس عن رجال إسناده مع ما يتعلق بالجملتين الأوليين: الحلال بين والحرام بين. ولذا قال بعض العلماء: لا يجوز أن يوصف شيء بأنه حرام إلا بما نص عليه الدليل، فما لم يأتي له دليل فلا يجوز أن يوصف بالتحريم، يعني لا يقال هذا حرام إلا إذا كان الدليل واردا عليه. لكن هذا ليس بمضطرد. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلمها كثير من الناس، فإن العالم المجتهد قد يتبين له من هذا المشتبه الذي اشتبه على غيره، قد يتبين له دليل التحريم، دليل التحريم. لكن من حيث الأصل لا يحرم على الناس ما هو مباح، ولا يحلل للناس ما هو محرم. إذن نحن أمة الدليل. وهنا لما قال عليه الصلاة والسلام: الحرام بين والحلال بين، التحريم والتحليل إنما هو من مصادر التشريع، ومصادر التشريع أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا ما أجمع عليه العلماء، رابعا القياس كما هو رأي جماهير أهل العلم، ثم تأتي أدلة أخرى مختلف فيها مثل الاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وما شابه ذلك. وهنا كما سلف، التحليل والتحريم يكون من الشرع، ولا يقتصر بالتحليل والتحريم على ما جاء في القرآن فقط، وذلك لأن طائفة بزغت تسمى بالقرآنيين، يعني يقولون: نحن نتبع القرآن، وهم أبعد الناس عن اتباع القرآن. فالوصف من يسمعه يقول وصف حسن، وقد يرتاب البعض فيما يطرحونه من شبهة، وهي قولهم: نحن نؤمن بهذا القرآن، فما أتى به هذا القرآن من حلال أحللناه، وما أتى من حرام حرمناه. وهم يقصدون بذلك أن يبطلوا السنة النبوية، أن يبطلوا السنة النبوية، فهم لا يأخذون بما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، ولذلك جاء في المسند وجاء في غيره كسنن أبي داود والترمذي بعبارات أخرى، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ثم كرر: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل منثنيا شبعان يقول عليكم بهذا القرآن، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. أرادوا بذلك أن لا يأخذوا بالسنة، ولذلك صدر عليه الصلاة والسلام قوله: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولذلك في السنن قال: وهو متكئ على أريكته، أصحاب نعمة وترف، ما يريدون أن يزحزحوا عن رغباتهم التي تخالف الشرع، وهم يقولون: نحن نؤمن بالقرآن. فكيف يرد على هذه الشبهة؟ لأنها قد تطرح، الرد عليها من أسهل ما يكون. نحن نقول لهم: أنتم لم تؤمنوا بالقرآن، أردتم بهذا المعتقد أن تدخلوا به على الناس من طريق إيمانكم بالقرآن، نحن نقول: أنتم لم تؤمنوا بالقرآن. لو كنتم تؤمنون بالقرآن لآمنتم بما قاله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو كنتم تؤمنون بالقرآن لآمنتم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لو تؤمنون بالقرآن لآمنتم بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أنتم أيضا لم تؤمنوا بما فرض عليكم من الصلاة، لأن القرآن يقول: وأقيموا الصلاة، فمن أين لكم أن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة العصر والعشاء أربع، وأن صلاة الفجر ركعتان، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ من أين لكم؟ هذا لا يوجد إلا في السنة. أنتم لم تؤمنوا بما أوجب الله وفرض عليكم من الزكاة، لأنه قال عز وجل: وآتوا الزكاة. لكن من أين لكم من أن نصاب الغنم يبدأ من 40، سائمة بهيمة الأنعام والإبل يبدأ النصاب من 5، والبقر يبدأ من 30، إلى غير ذلك من أنواع الأموال الزكوية من ذهب وفضة وبهيمة أنعام. فإذن هم لم يؤمنوا بالقرآن، هذا أسهل رد يرد به على أمثال هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وفي رواية: وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية: وبينهما أمور مشتبهة، وفي رواية: وبينهما متشابهات، وفي رواية: وبينهما مشتبهات، وفي رواية: متشابهات، وفي رواية، رواية أحمد: حلال بين وحرام بين وشبهات. إذن بين الحلال والحرام هذه الشبه، فما كان من هذه الشبه التي تشتبه على الناس قال بعض العلماء حكمها، يعني ماذا يجب على المكلف في مثل هذه الأمور؟ بعضهم قال لا توصف لا بحل ولا بحرمة، وبعضهم وصفها بالتحريم، وهذا يناقض صدر الحديث الحلال بين والحرام بين، وبعضهم حكم عليها بالكراهة، وبعضهم توقف، لكن الحديث وضح من أن من اتضحت له أحكام هذه الشبهات فعلى ما اتضح له، لكن من تتضح له قلة، أما من لم تتضح له فالورع له والأولى له أن يجتنبها، لأنها سبيل إلى الوقوع في ماذا؟ فيما يوصل الإنسان إلى الوقوع فيما هو إثم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند النسائي أكثر عليه من السؤال عن المسائل، فقال رضي الله عنه لقد مر بنا زمان وما كنا نقضي يعني ما كنا نسأل كما بينته الرواية الأخرى، وما كنا نقضي وقد رأيتم أن الله قد بلغنا ذلك ولسنا هناك، وفي رواية ولسنا هنالك، وهو عند النسائي والدارمي، هذا عند النسائي والدارمي أيضا، يعني لسنا بشيء لكن الله بلغنا هذا المقام في الفتية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العالم الحقيقي في بداية طلبه للعلم إنما يسعى ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فقط، لا يقصد أن تكون له منزلة. ولذلك لو سألت حال العلماء المحققين في هذا العصر، أو لو كان في حياة من مات من العلماء، هل كنت تظن أنك تصل إلى ما وصلت إليه من الشهرة بين الناس في أيام طلبك؟ سيقول لا، لأنه لا يفكر فيها أصلا، ولذلك لم يفكروا فيها أظهر الله عز وجل صيتهم وذكرهم وعلمهم في حياتهم وبعد مماتهم، لكن من سعى إليها، والواقع يشهد بهذا، قد يكون ليس أهلا للعلم، ومع ذلك ما يبقى، يندثر، بل تخرج منها الطوام والمسائل العظام التي لم يحسن فيها. فإذا ولذلك في الرواية الأخرى وقد رأيتم أن قد بلغت ولسنا هناك، ثم قال فمن عرض عليه قضاء بعد اليوم فليقضي بما جاء في كتاب الله، فإن لم فليقضي بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا في هذا الأثر رد على القرآنيين، فإن لم يجد فليقضي بما قضى به الصالحون. سبحان الله، دل على أن أخذ العلم والفهم ممن سبق من السلف له أصل، فمن لم يجد فليجتهد رأيه، وهو يخاطب من يخاطب طلاب علم، ما هو أي إنسان يجتهد، لا. قال فليجتهد رأيه، فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ماذا قال؟ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن في هذه المشتبهات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال السندي، وأردت التوضيح في هذا في شرحه على سنن النسائي، قال إن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال فليقض بما قضى به الصالحون، قال دل هذا على أن اتفاق الخلفاء الراشدين مقدم على القياس، مقدم على القياس. فخشيت من ذلك أن يقرأ البعض كلامه فيظن أن ما ذكره صحيح، ولكن فيما ذكره فيه نظر. لما؟ لأنه لو راجع إلى رواية الدارمي فإن لم يجد في نفس أثر ابن مسعود، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما أجمع عليه المسلمون، دل على أن قوله ما قضى به الصالحون المقصود الإجماع، والإجماع مصدر مصادر التشريع، القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم الإجماع، دل على أن ما ذكره ليس بصحيح. ولذلك النسائي لما بوب قال باب اتفاق العلماء، فإن كان مقصوده الإجماع رحمه الله فهو كما جاء مفسرا في رواية الدارمي، وإن كان مقصوده ليس الإجماع وإنما اتفاق علماء في بلد أو كذا فترده رواية الدارمي. فإذا هذا هو الذي عليه المسلم. ولذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه يتوافق مع ما ذكر هنا، وبينهما مشبهات لا يعلمها، لا يعلمها كثير من الناس، فالتوصل إليها إنما يكون عن طريق العلماء كما ذكر من ابن مسعود رضي الله عنه. فأثر ابن مسعود يوضح هذه أكثر، لا يعلمها كثير من الناس، دل على أن هناك من العلماء من يعلم ذلك. وهنا في هذه الرواية لا يعلمها، في رواية أخرى لا يعلمهن، ما هي؟ المشبهات والمشتبهات والمشتبهات. وعند الترمذي لا يدري، فإذن هنا نفي للعلم ونفي للدراية، نفي للعلم ونفي للدراية. لكن هل هناك فرق بين العلم وبين الدراية؟ الدراية هي التي هي علم، لكن تكون باجتهاد أكثر وبحيلة للتوصل إلى ما يريد. ولذلك سبحان الله قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني لو أتت، ولذلك نفى عنها الدراية، بمعنى أنها لو أتت بكل الحيل والطرق تلك النفس لمعرفة كسبها في الغد أو في أي مكان ستموت وما تدري نفس بأي أرض تموت لما استطاعت. فلعل الآية توضح الفرق بين الدراية وبين العلم، وإن كان يطلق على الدراية علم والعلم دراية. قال هنا لا يعلمها، لا يعلمها من حيث ماذا؟ من حيث الحكم الشرعي، هل هي في جانب الحلال أو في جانب الحرام. رواية الترمذي لا يدري أهي من الحلال أم من الحرام، فإذن لا يدري ما حكمها. لا يعلمها كثير من الناس، نعم.
قال وبينهما مشبهات لا يعلمها.
ولذلك هذا الحديث كما سلف أصل من أصول الدين، يكثر العلماء من ذكره في باب المعاملات، لأن الشبه في المعاملات أكثر، تقع المشبهات في الصيد وفي غيره، نعم، لكن لو قيل لك لماذا يكثر العلماء من ذكر هذا الحديث في أبواب المعاملات، فلكثرة المشتبه في المعاملات من حيث الحل ومن حيث الحرمة، والمشتبه فيها ليس لأن الدين لم يأتي ببيانها، لا، بل بين. ولذلك أطول آية في القرآن آية الدين، وما يكون بين الناس من معاملات، لكن الإشكال ولذلك الأصل في المعاملات الحل. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل الحل، لكن لماذا تكثر المشتبهات والمتشابهات؟ تطبيق الناس لهذه المعاملات لو طبقت على ما جاء به الشرع لما دخلوا في مثل هذه المشتبهات، لكن النفوس ترغب في الربح وفي الأموال وفي ما شابه ذلك. ولذلك تجد أن أي معاملة الآن تصدر خصوصا في مثل هذا الزمن تجد أنه يتوقف في الحديث عنها ويسأل عنها بكثير، لأن الممارسات فيها ممارسات خاطئة مخالفة للشرع. ولذلك كما ثبت عند ابن ماجه قال عمر رضي الله عنه في آية الربا، قال اتقوا الربا والريبة، اتقوا الربا والريبة، يعني الشك. فعلى كل حال هنا قال لا يعلمها كثير من الناس، وفي هذا فضيلة لأهل العلم، فإن من يعلم أفضل ممن يجهل، ففي هذه الجملة فضيلة لأهل العلم. إذ إن الكثير يجهل هذه المشتبهات وهم يدركونها بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك كيف يعرف الحلال أو الحرام من هذه المشتبهات؟ عن طريق رد هذه الأمور المشتبهة إلى نصوص أخرى، وهذا ما يسمى بالقياس، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. ففي هذه الجملة دليل على القياس، ومن يعطينا دليلا آخر أصرح ذكرته؟
حديث ولا
ذكرته من ضمن كلام ابن مسعود قال فإن لم يجد فليقضي بما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يجد فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه. ولذلك لما قال فليجتهد رأيه ولا يقول، يقول هو رضي الله عنه، ولا يقول إني أخاف وأخاف، وفي رواية إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم.
قال فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
فمن اتقى المشبهات، والرواية الأخرى المشتبهات والمتشابهات، وجاء عند مسلم فمن اتقى الشبهات، هنا المشبهات، في رواية مسلم الشبهات، فمن اتقى الشبهات
استبرأ لدينه،
استبرأ أي طلب البراءة. وهنا أمر المشهور في النسخ بدون فقد، وهذا يدل على أن هناك فوائد في الروايات التي رواها عن البخاري، وسبق الحديث عن من روى عن البخاري رحمه الله، فإذا تكون موجودة في بعض المرويات في صحيح البخاري، لكن المشهور بدونها. فهنا فمن اتقى الشبهات استبرأ أي طلب البراءة، استبرأ لدينه وعرضه، إذ إن دينه يسلم من الوقوع في الإثم، والعرض عرضه يسلم من طعن الناس فيه، لأن ما كان مترددا بين الحلال والحرمة فإنه حينها قد يجترئ على ماذا؟ على أن يقع فيما هو من جنسه، من جنس هذا الشيء المشتبه به، من جنسه مما هو إثم لا يعرف أنه إثم، أو من أنه إذا استمرأت نفسه على هذا المتشابه أنه يقع فيما هو إثم من طريق الحمد، من طريق العمد، لأن النفس ميالة. ولذلك رواية ابن حبان التي ذكرتها بالأمس اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك يقول بعض العلماء الإكثار من المباح، الإكثار من المباح يجره إلى أن يقع في المكروه ثم إلى المحرم، إن لم يقع في المكروه فإن نفسه تعتاد على حب هذا المباح، تعتاد على حب هذا المباح الذي على أقل ما يكون أنه يفوت على نفسه شيئا من فضائل العبادات، وهذا مشاهد، الذي يبحث عن المباحات يمنة ويسرة وإن كان حريصا على أن لا يقع في شبه، إلا أن النفس تقل أو تضعف رغبتها في فضائل العبادات، في مستحبات العبادات، وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك ما هو مباح، لا، لكن المقصود الإكثار. بعض الناس، وهذا شيء مشاهد في هذا العصر وفي كل عصر، عنده ما يكفيه، ويكفي يمكن أبناءه وأبناء أبنائه، ومع ذلك تجد أن حاله في لهث. هذا كم سيفوت على نفسه من الخير؟ ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن لشواهده: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتفي فقط بما يكون في يومه، لا، لو ادخر لا إشكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت أهله سنة، لا إشكال في ذلك، لكن المقصود المبالغة الزائدة عند بعض من الناس. ولذلك قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة. فمن اتقى الشبهات استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لأنه إذا وقع فيما هو مشتبه الناس ماذا سيقولون؟ سيسيئون به الظن، سيسيئون به الظن. ولذلك هذا الحديث يدل، ويدل نصوص كثيرة على تلك القاعدة، سد الذرائع التي يقلل من شأنها في هذا العصر من أجل أن يترك الناس لفعل الحرام. ما عندكم كما يقولون إلا سد الذرائع، ما كان مخالفا للنص مما حرم فليطرح، الحلال بين والحرام بين. لكن إذا كانت هناك متشابهات إذن تأتي قاعدة سد الذرائع. ولذلك حتى في القرآن دلت النصوص عليها، كما في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمن اتقى الشبهات استبرأ هنا لدينه. في رواية في غير الصحيحين: فقد استبرأ دينه وعرضه، أي طلب البراءة لعرضه ولدينه. ولعل هذه الرواية وهي عند أبي داود، هي عند أبي داود: استبرأ عرضه ودينه، منصوبة على اللغة على نزع الخفض، حذفة، تبين هذه الرواية، تبين هذه الرواية. عند الترمذي كما ثبت: فمن اتقى الشبهات فقد سلم، فقد سلم عند الترمذي، فقد سلم يعني سلم هو، إذ إن دينه وعرضه سيسلمان، وإذا سلم الدين والعرض فقد سلم الإنسان. فمن اتقى الشبهات فقد، لرواية أبي ذر، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يقول البغوي رحمه الله، يقول: هذه الجملة دليل على ماذا؟ على الجرح، دليل على الجرح، فدل هذا على أن الجرح، جرح من به اعتداء على النصوص الشرعية أو على معتقد أهل السنة والجماعة وما شابه ذلك، من أن النص هنا دل على ذلك، حتى لا يظن أنه غيبة، لأن الناس لا يفرقون بين الغيبة وبين الجرح، والمقصود الجرح المفسر الذي يكون جرحا بعدل وبعلم وبحكمة وبإنصاف. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من حكم على الناس فليكن حكمه بعدل وعلم، يعني يعلم أن ما وقع فيه هو يستحق به الجرح، وأيضا بعدل بحيث ماذا؟ بحيث أنه يعدل في الحكم عليه. وليس معنى قولنا بالعدل أنه إذا كثرت منه المخالفات أنه يؤخذ منه العلم، لا، أمثال هؤلاء لا يؤخذ منهم العلم إذا كثر منهم ما يكثر من المخالفات.
لو أن شخصا وضع نفسه في موضع تهمة أباح لي الشرع أن أسيء الظن به على هذا، لو وضع نفسه في تهمة ليست حلالا ولا حراما وإنما في أمر مشتبه، يعني مثلا يجلس مع أهل الضلال أو شيء مثلا.
من وضع نفسه في مكان التهمة بالنسبة إلى الحكم عليه، هل يحكم عليه من أنه يساء به الظن أم لا؟ كلهم بحسبه. كيف؟ بعض الناس قد يكون من أهل السنة والاستقامة والحرص، ربما أنه لم يجالس هذا، إنما أتت المجالسة صدفة من غير ميعاد أو لأي غرض من الأغراض، قد هناك أغراض أخرى، فمثل هذا لا يساء به الظن. لكن إن والله مثلا جلس معه وهو يضحك ويبتسم على وجه الاستمرار، أو أنه يؤيد مذهب هؤلاء المبتدعة، فإن مثل هذا يساء به الظن.
يعني لو أسأت به الظن ما يدل على أن المشتبه هذا قريب من الحرام، لأن الشرع أباح لي أن أسيء الظن، ولا صار فعله هذا فعله أصلا محرم في هذا الحال؟
هو يختلف، لأن بعض من الناس قد يكون من أهل السنة والمعروف لهم بالخير والصلاح، وخصوصا في هذا الزمن يمكن يصور مع إنسان على وجه الصدفة أو ما شابه ذلك، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. لكن الفيصل في ذلك أن أهل البدع لا تجوز مجالستهم، ولذلك يحذر السلف رحمهم الله من مجالسة أهل البدع، ويسيئون الظن بمن جالسهم وخادنهم. لكن قلت هذا الكلام بحيث ربما يقع من بعض الناس ممن هو على خير وسنة وصلاح فيقع مصادفة لا يريد ذلك. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. نسأل السلامة والعافية. الشبه كثيرة، ولما انفتحت على الناس وسائل التواصل كثرت الشبه، ولذلك لا حفظ للإنسان بعد الله عز وجل إلا بتعلم العلم الشرعي والقرب من العلماء المحققين المعروفين بالخير والصلاح والعلم، حتى يسلم الإنسان ويبتعد عن مشاهدة قنوات أهل الشبه، ومتابعة من يكون في وسائل التواصل من تويتر وما شابه ذلك ممن يطرحون الشبه. فإن بعض السلف لما أتاه مبتدع قال: سأقرأ عليك آية من القرآن، قال: ولا نصف آية، من باب أن يسد الباب. لكن الشبه كثيرة وستكثر، لكن كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فدين الله ظاهر، لكن الويل ممن تخاذل، وإلا فدين الله منصور، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالنصر لهذا الدين والغلبة لهذا الدين. الإسلام يعلو ولا يعلى، لكن الله عز وجل يمتحن الناس في بعض العصور في بعض الأزمان، هل يحافظون على دينهم أم أنهم يضيعونه. ولذلك بالنسبة إلى الفرد، فرد الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. في الهرج حينما تختلط الأمور وتأتي الشبه، احرص على العبادة وابتعد عن هؤلاء وعما يقولون. عبادة في الهرج كهجرة إلي، في الثواب كأنك مهاجر إلى، من حيث الثواب كمن هاجر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومن يهاجر في عصره ترك المال والوطن، يعني شيء عظيم. فإذا في زمن الشبهات والفتن احرص على أن تعبد الله عز وجل، ويسأل الإنسان ربه الثبات.